قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الناس. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يحكي لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من المواقف التي تعلمنا ونتربى ونتأدب بما تدل عليه، أن رجلا في من كان قبلنا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. ومعنى المدرجة المكان الذي سيدرج عليه، الطريق الذي سيسير عليه. فقال له الملك: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي في مصلحة معينة، تجارة، زواج، أي نوع من أنواع الأعمال التي بينك وبين؟ لا. قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذا حديث في صورة موقف نتعلم منه أن الإنسان المسلم ينبغي أن يحدد لنفسه هدفا في من يرتبط بهم ويحبهم ويقترب منهم، وأن يكون هؤلاء ممن يرتبط قلبه بهم لله، فهو يحب لله ويبغض لله. الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والحديث الثاني: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث الثالث: من أحب لله وأبغض لله، أعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. والحديث الرابع: قد حقت محبتي للمتحابين في. والحديث الخامس: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل. والموضوع كبير، لكنه يدلنا كما أشرنا إلى أن الإنسان المسلم ما أحب أحدا إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. رجل صالح، رجل أمين، رجل بيعرف ربنا، إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. ها، وأبغض الآخر، شارب خمر، سارق، يعني سلوكه غير منضبط فيما يتعلق بمعاملات الناس، يبقى أنا بأبغض عمله، ولا أصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامي إلا تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يحب الإنسان أخاه في الله محبة مجردة، إنما يحتاج إلى أن يدعم بوسائل وأسباب هذه المحبة حتى تقوى وتشتد، ومن بينها التزاور. التزاور، توادوا تحابوا. وهذا الرجل كان ينتقل من مكان إلى آخر بغية أن يزور أخا له في قرية أخرى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فلعل في هذا الكلام الموجز حول الحب في الله وضرورة أن نقوي هذا الحب بأسباب ووسائل نقوم بها ونحرص عليها، كالتزاور والتهادي والتواد وما إلى ذلك، مما يجعل الحب في الله يشيع فيما بيننا ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. ونبدأ الآن في تلقي اتصالات حضراتكم. الاتصال الأول، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ابني بيعمل في شركة بالتبغ، بيصنعوا التبغ، فبيعمل في القسم بتاع الموارد البشرية. عايزة أعرف هل المرتب اللي بياخده ده حلال؟
بيعمل في شركة تبغ،
تصنيع التبغ،
بيبيع تبغ،
تصنيع التبغ،
تصنيع. طب هو ايه موارد بشرية؟ يعني ماذا يقصد؟
يعني في القسم بتاع شؤون العاملين.
شؤون العاملين. حاضر، ماشي.
السؤال الثاني بالنسبة للعمرة. لو انا رحت عمرة وكان مدة الاقامة في مكة 5 ايام. فعملت اول يوم عمرة ليا. فينفع بعد كم يوم مثلا اعمل تاني ينفع اعمل عمرة ليا تاني؟
طيب.
ولو عايزة اوهبها لحد، ينفع مثلا اوهب لاكتر من حد، اعمل عمرة لحد وبكرة عمرة لحد وكده؟
حاضر، ماشي،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. عليكم. طيب، هي بتقول ان ابنها بيعمل في شركة توزع التبغ اللي هو الدخان، السجائر والمعسل وهذه الاشياء، وهو يعمل في شؤون العاملين، يجيب لهم عمال يقبضهم. نحن عندنا قاعدة علمنا اياها الاسلام، تقول من رأى منكم منكرا فليغيره، وسائل التغيير ايه؟ بيده، فان لم يستطع فبلسانه. يقول يا جماعة ده حرام، لا يجوز، فان لم يستطع فبلسانه. طب فان لم يستطع ان يغير بيده او ان يغير بلسانه، قال فبقلبه. فبقلبه، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، في رواية وذلك اضعف الايمان. ما معنى كلمة التغيير بالقلب؟ هل ممكن اغير بقلبي؟ ايوة، انا لو لم اتعامل في هذا المجال، مجال التبغ، اعتراضا عليه وعدم اقرار لي، وانا اعترضت وهذا اعترض وهذا اعترض وهذا اعترض، ستسقط المعصية من هذا النوع من تلقاء نفسها. لو لم يجد شراب السجائر وشراب الدخان والمعسل من يصنعه لهم، ومن يقدمه لهم، ومن ييسر حصولهم عليه، ساعتها خلاص مفيش، يبقى تسقط المعصية. لكن ما الذي يجعل مثل هذه المعاصي تجد لنفسها طريقا ومجالا في حياة الناس؟ ان احنا بنصنع، نبني مصانع ونصنع التبغ ونبيعه ونعرضه في محلاتنا ونتسوق، واحد ينقله والتاني يعرضه، وكله بيساعد في معصية من معاصي الله. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمطلوب مني إذا لم أستطع أن أزيل المنكر، وأنا أقر بأنه منكر وأعترف بأنه منكر، إذا أنا لم أستطع أن أغير بيدي أو بلساني، فلا أقل من أن أزول، فلا أساعد ولا أقر ولا أشجع ولا أكون أداة بأي وسيلة من وسائل الإعانة على أن يستشري هذا الفساد وأن ييسر أو أن أيسر حصول الناس عليه. وبالتالي يبحث الإنسان له عن عمل آخر، ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. معنا اتصال، السلام عليكم.
هلو.
أيوة، تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، النهاردة يعني زوجي قال لي امبارح، بيقال لي دي محرمة عليا. فانا مش عارفة يعني مش عارف يعني هو كده ايه، يعني انا عايز اعرف يعني كده الكلام صح، يعني مش فاهم، مش عارفة اعمل ايه.
طيب حاضر
يا شيخ، اقول لك السبب؟ طيب
مش لازم، لا احنا هنفتيكي في اللفظ ده ايه بالظبط يعني.
طيب، ربنا يخبرك لك يا شيخ.
بارك الله فيك. إذا قال الرجل لزوجتي تحرمي علي، أو أنت محرمة علي، أو أنت حرام علي، ساعتها يسأل عن مراده بهذه الكلمة، يسأل عن مراده بهذه الكلمة. إن كان يقصد طلاقا فهو طلاق، إن يقصد كلمة محرمة علي أن أنت طالق يبقى طلاق، وإن كان يقصد أنك محرمة علي كمعاشرة، زي اللي بيقول لي مراته كده انت عليا كظهر امي ويحرمها، بمعنى يحرم معاشرتها عليه، حينئذ يكون ظهارا، وكفارة الظهار حتى يعود إلى معاشرة زوجته مرة أخرى صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ده إذا كان يقصد بهذه الكلمة الظهار، يبقى عندي حاجتين، يقصد طلاق يبقى طلاق، ظهار يبقى ظهار. طب لا أقصد لا ده ولا ده، وإنما كلمة طلعت على لسانه دون أن يقصد بها لا هذا ولا ذاك، هنقول إن ده كأنه يمين، ها، يكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله. شوف هو بيصرف في اليوم كام، ها، نصيبه من المصاريف البيتية دي قد إيه، ويضرب في 10 ويوزعها على 10 من الفقراء والمساكين. الست صاحبة السؤال الأول كانت سألت في موضوع العمرة، إنها راح العمرة وستقضي في مكة 5 أيام، وبعد انتهاء العمرة الأولى التي أدتها لنفسها، هل يجوز لها أن تذهب إلى خارج الحرم إلى التنعيم مثلا وتنوي عمرة لآخر أو لنفسها مرة ثانية؟ طبعا علماء السعودية والذين يفتون في المسجد الحرام يقولون إن السفرة الواحدة تشتمل على عمرة واحدة، وإلا يطالب الإنسان بأن يخرج إلى مكان ما يسمونه بالميقات، مش ميقات أهل مكة ولا الميقات بتاعه، يرجع إلى المكان الذي جاء منه وينشئ سفرا جديدا بنية عمرة جديدة، هكذا يفتون. لكن الحقيقة الواحد بيرى إن العمرة ميقاتها المكاني أو الزماني طول السنة، ميقاتها الزماني طول العام، فليس هناك ما يمنع أن أؤدي عمرة وعمرتين وثلاثا. وممكن أخذ برأي بعض الفقهاء إن أنا أفصل ما بين العمرة الأولى والثانية مثلا ب3 أيام، ونخرج إلى التنعيم أخذا بما فعل السيدة عائشة، وتمشي الأمور إن شاء الله ولا نضيق وسعنا. معنى اتصال، السلام عليكم.
السلام.
أيوة حاجة تفضلي.
عليكم السلام.
أيوة وطي صوت التلفزيون بعد إذنك وكلمي من التليفون.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا حاج.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضلي سؤالك.
لو سمحت والله يعني.
نوطي بعد إذنك صوت التلفزيون خالص.
وطي خالص يا وطي. لو سمحت والله أنا بصلاة القيام يعني بعد صلاة العشاء بعد سنن العشاء. بصلي مثلا يعني اللي ربنا بيقدرني عليه.
أيوه.
بصلي الوتر.
أيوه.
وبعدين ساعات لو قمت مثلا قبل الفجر دي بصلي اللي بقدر عليه، ولكن فيه ايام دلوقتي ما بقدرش ان انا اقوم الا بالاذان.
ايوه.
فايه الحل؟
مش انت بتصلي بعد العشاء على طول بعد صلاه العشاء وسنه العشاء؟
ايوه بصلي الوتر، وساعات اصلي اللي ربنا قدرني عليه، وساعات حاضر. اصلي 3 ركعات بس.
حاضر حاضر. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. طيب بالنسبة لصلاة القيام أو صلاة قيام الليل عامة، كل ما يؤدى بعد صلاة العشاء وسنتها يعد من قيام الليل، يعني ممكن أعجل قبل أن أنام بصلاة قيام الليل قبل أن أنام وأختم صلاتي بالوتر، وساعتها أصلي بقى 2 4 6 8 10 50 100 لا حد لأكثر قيام الليل، لا حد لأكثر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي 8 ركعات ويختم ب3 ما فيش مشكلة، لكن لا حد لأكثر. لو واحد أراد أن يخفف ويعدد الركعات بحيث أن ما يكونوش 8 يكونوا 16 يكونوا 20 يكونوا 30 هذا له ولا شيء. فكل نافلة تؤدى بعد صلاة العشاء وسنتها تعتبر من قيام الليل، وأن تختمي بعد ذلك بالوتر. هنكمل إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة تفضلي سؤالك.
لو سمحتي يا شيخ أنا عندي فتوى يعني ممكن أسأل فيها؟
اتفضلي.
يعني أنا شغالة في جهة حكومية يعني.
أيوة.
ف يعني ماسكة في زي شؤون عاملين كده قسم بنوك، أي حد عايز يحول مرتب على البنوك بحوله له انا يعني، فبمضي التعهدات بتاعه البنك.
ايوه.
فانا مش عارفه الموضوع ده يعني، انا كده بشارك في الموضوع ده وكده حرام ولا
هو انت فقط بتحوليه كمرتب
ويستلم من البنك؟ بس هو بيتحوله على اساس ان هو بياخد قرض
بيتحول
يعني، بحاوله بس لان انا في جهه حكوميه عاديه يعني.
لا بس ايه علاقه الموضوع ده بالقرض يعني؟
هو يعني موظف اللي عندنا بيبقى عايز يحول مرتبه على البنك بحيث ان هو بياخد قرض.
طب وليه تفترضي هذا؟ ليه ما انا مثلا مش عايز اقبض من الصراف بتاع العمل فبروح اقبض مرتبي محاول على البنك بيبقى اسهل لي؟ ليه تحدي
هو نظام البنوك كده؟ هو مثلا بيخلي جهه العمل هي اللي تبعت المرتبات تلقائيا من نفسها، تبعت المرتبات على البنك بحيث ان هي تمول قرض. خلاص كده.
طيب حاضر،
من شكرا سيادتك. بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا انه بالنسبه لصلاه التهجد او صلاه القيام بلاش التهجد، لان التهجد بيبقى بعد نوم، انما قيام الليل. فاذا صليتي ما يسره الله لك من قيام الليل قبل ان تنامي اختمي بالوتر ويبقى كده صليت قيام الليل. قمت مره اخرى قبل الفجر وصليتي ما شاء الله ان تصلي برضو من قيام الليل والتهجد، ولا تعيدي الوتر مره ثانيه. ما قدرتيش وقمت على الاذان اديكي سبقتي وصليتي بعد صلاة العشاء. فأيا ما كان ينبغي على الانسان ان لا يحرم نفسه من هذا الخير. قال تعالى الآية القرآنية، علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والمراد هنا تيسر ما تيسر من قيام الليل بحيث لا يحرم الانسان نفسه من هذا الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل. والله أعلم. مسألة إن واحدة شغالة في مصلحة وبتصدر جوابات أو بتحول مرتبات أو ما إلى ذلك ليقوم البعض بسحب قروض على هذا المرتب من البنك، يعني أنا أجد في هذا الحقيقة حرجا، لان انا زي لسه ما قلنا قبل كده، انا مفروض لما اشوف معصيه انهى عنها، لما اشوف معصيه انهى عنها، فان لم اجد وسيله للنهي عنها فلا اشارك فيها، لا اشارك فيها. مطلوب مني من راى منكم منكرا فليغيره بيدي، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وقلنا معنى التغيير بالقلب الا اشارك في التيسير لها أو في الإعانة عليها، فإن الساكت على المنكر شريك لفاعله، الساكت على المنكر شريك لفاعله. أما إن كان هناك من يحولون للبنوك لأسباب كثيرة ومنها موضوع القروض، فهو يتحمل مسؤولية نفسه. يعني أنا بحول له زي ما قلت، أنا الصورة اللي أنا ضربت لها مثلا إن ممكن أنا أحول فلوسي إلى البنك لتيسير حصولي عليها، لان كل ما اجي مثلا العمل لا اجد الصراف، او يكون الوقت متاخرا او مبكرا، او ما بروحش العمل لاني منتدى في مكان تاني، فبحول مرتبي على البنك واروح اقبضه من البنك. ان كان هناك تحويلات تتم بهذا الشكل ومن بينها موضوع القروض وليس وحده او غير يعني زي ما بقولوا كده لم تتعين الحرمه، يبقى انا في الحاله دي لا اتحمل وزرا. لكن إن كان بالفعل من سيقوم بالتحويل يفعل ذلك لأجل أن يأخذ قرضا محرما فينبغي ألا أشارك فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. وعليكم السلام ورحمة
الله. لو سمحت يا شيخ، أنا نفسي بالله عليك إن أنت تجاوبني على الأسئلة، السؤال اللي أنا عايز أسأله على حضرتك.
وإحنا يعني أنت بتحلفي علينا ليه؟ ما أنت شايفانا بنجاوب على كل الأسئلة.
لا بس يعني يكون في صدق، ولا أنت تيجي معايا في القصة اللي أقولها لحضرتك أو أنا تيجي عليا.
اتفضلي.
أنا ليا والدتي، والله يا شيخ أنا فعلا بحبها جدا وبتمنى لها أي شيء تطلبه مني أعمله لها.
أيوه.
لكن والدتي دي منتمية لأختي ليا أكبر مني.
أيوه.
ولو أنا جيت كلمتها كلمة ولا حتى اختلفنا في مشكلة بتروح تتصل على طول بأختي ديت وتكلمها. أختي دي ربنا يسهل لها ويسامحها، أنا ما بقولش فيها حاجة، بس أنا كل اللي أنا عايزة يعني أقوله لحضرتك إن والدتي ديت ممكن تعمل يعني مشكلة بيني وبين أي حد، وبيني وما بينها، يعني هي كل شوية اي حاجة تقولها تقول اختي دي عليها، ده اختك قالت كذا، او اختك حتى لو انا جيت بيني وما بينها بكلمها بقول لها انت ما تعمليش كده او ما يكونش كده، ودايما تخلي اختي دي دي تتكلم على دي، دي تعمل على دي، فانا هي زعلانة مني، فانا باجي اوقات عليا اقول انا مش هتصل بيها ولا هكلمها، ارجع اخاف من الحرمانية ومن الذنب.
اللي هي اختك يعني؟
اللي هي والدتي.
اه،
لان هي اوقات ممكن تغلط فيا ولا ما تكلمنيش وتعمل حاجات كتير، يعني هي ممكن والله بتبقى غلط ما بتبقاش حقيقة، بس انا مش عارفة اعمل لها ايه، يعني انا بقول ربنا يهديها ويهدينا، بس انا خايفة ان انا ما اجيش اكلمها اخد ذنب على الحكاية دي.
حاضر 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 حاضر، تحت امرك. بعد صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام وبركاته.
ممكن اسأل الشيخ تلات اسئلة بس؟
اتفضل يا اخي.
اول سؤال كنت اسال بخصوص، يعني انا جت فتره كده عادي كنت بصلي فيها، بس لما يضعني فرض يعني بمسك على الموبايل كده وبكتب مثلا ايه ضعني الفجر مش عارف ايه كده وانا بصلي عادي، يعني كنت متنفس في الصلاه بس، فقعدت تجمع عليا الصلوات دي كلها، تجمع الصلوات، فهل بقى الصلوات اللي فاتتني دي ارجع اصليها تاني من اول وجديد ولا
هو يعني ضاع منك؟ يعني ايه يعني ما صليتوش خالص؟
يعني مثلا اجي مثلا على الفجر، مثلا يضيع على الفجر اروح ايه كاتب كده ضاع على الفجر.
طب ما بتقومش ليه تصلي في ساعتها؟
ما هو كده كنت يعني الفتره يعني دلوقتي بصلي في ساعتها،
اه
بس هي الفتره اللي فاتت دي كنت ايه مثلا ضاع على الفجر، بس انا مثلا اصلي ايه مع الفجر المره الجايه مثلا او حاجه.
طيب
بس السؤال التاني بالنسبه لحالي، جزء ان انا اسافر يعني اسافر بره مصر السياحه او كده، يعني لو انا هروح مكان عادي مش يعني مش عاوز اعمل حاجه حرام او كده، سافر سياحه عادي
للفسحه يعني؟
اه فسحه.
طيب ماشي.
تاني سؤال دلوقتي، لو انا يعني ظبطت المنبه عادي على صوت الفجر، بعد كده يعني قمت وسمعت صوت الاذان وقلت خلاص هقوم ومش عارف ايه ورحت عليا نوم، الشيطان ضحك عليا ورحت عليا نوم او حاجه، وصحيت بصيت لقيت خلاص الشروق طلع وكده، فهل انا كده اتحاسب ان انا ضيعت الفرض عمدا او ايه؟
حاضر ماشي.
بس وجزاك الله عني كل خير يا شيخ.
مع صوت اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
فضلت الشيخ.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كاتب
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
ايوه تفضلي سؤالك.
لو في واحد ظلم واحد،
ايوه
اللي اتظلم ده لما لو راح قال يعني لحد تاني يعني بيفضفض له او يعني بيشكله باللي حصل، يعني هو مش هعمل له حاجة بس يعني بيفضفض له او يعني زي ما بتقول يعني طلع اللي جواه وخلاص.
ايوه
في الحالة دي تبقى غيبة.
حاضر ماشي. طيب الاخت اللي كانت بتقول انها بتحب والدتها حبا شديدا وعلاقتها بها علاقه الحمد لله يعني قائمه على الاحترام وما الى ذلك، لكن امها مشكلتها انها كثيره الكلام فيما يدور فيما بينها وبينها، وتذهب لاختها الكبرى لتحكي لها وتعمل مشكله وكلام زي كده، وبالتالي بتيجي في بعض الاوقات تعزم على الا تتكلم معها، ثم يحملها دينها وخوفها من الله سبحانه وتعالى على ان تعاود الاتصال بوالدتها مرة ثانية. طيب أنا لي رأي آخر. المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن مش كيس قطن، يعني كيس قطن دي حاجة تانية، واحد يقراها كده يقول يعني إيه يعني المؤمن كيس قطن؟ كيس قطن يقول له آه يعني قلب أبيض يعني، طبعا ده كلام ما ينفعش، إنما الحديث يقول المؤمن كيس فطن. معنى كيس فطن، انت شايفة الاسباب التي تستدعي حدوث الخلاف بينك وبين امك، والله ما تكلميش في مسائل الخلاف بينك وبينها، خلي الزيارة زيارة لذاتها، ولا تقولي لها اعملي ولا ما تعمليش ولا قلت كده ليه ولا ما قلتش كده ليه، ها يعني يبقى زيارة لذاتها او اتصال لذاته قربا الى الله تبارك وتعالى، والباب اللي يجيلك منه الريح، المثل البلدي يقول كده، الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. فأرى ان احنا ما ندخلش مع هذه الوالدة في تفاصيل تنقلها الى غيرنا ويحدث نتيجة ذلك شجار ونزاع وخلاف وتكون هي غلطانة او انت غلطانة، لا داعي لهذا من الاصل، ويعني نتعامل بشيء من اللباقة والكياسة التي تجعلنا نحافظ على المودة دون أن نخدشها بأسباب مما ذكرتي، والله أعلم. الاخ اللي كان بيقول ان كان لما كان يضيع منه وقت فكان يكتب على الموبايل ضاع مني الفجر. فايه قيمة الموبايل يعني؟ طب ضاع مني الفجر، طب ما تقوم. النبي يقول من نسي صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وبعدين وانا كنت بأديها تاني يوم، تاني يوم ما ينفعش وتتراكم عليك صلاة ورا التانية، انما يصليها اذا ذكرها. في ناس لو فاتتها الصلاة يستنى لحد تاني يوم عشان يؤديها في نفس الموعد، لا، انت اديها دون ان تنتظر الى الغد، وبالتالي ما تراكم عليك من صلوات ينبغي عليك ان تؤديها تقضيها حتى يغلب على ظنك انك قد اديت ما فاتك من صلوات. لا غنى ولا بديل عن القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليؤديها إذا ذكرها، ده في حق النائم والناسي. فمن باب أولى الذي يترك الصلاة عمدا يقضي حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه من صلوات تعمد تركها. طب سفر الإنسان للسياحة، هذا سفر مباح، يعني واحد يروح يشم هواء يزور اي بلد او اي مكان ليست فيه معاصي يباشرها وليست فيه موبقات يقع عليها، وانما مجرد يعني تغيير جو، شم هواء في مكان تاني، يتعرف على بلاد على اماكن، ما فيش مشاكل ما لم يكن سفر معصية. يعني انت ده بنقول اسمه سفر مباح، سفر مباح. اما اذا كان السفر مشتملا على معصية يرتكبها الانسان يبقى ساعتها يبقى سفر معصية لا يجوز. فطالما ان الانسان يقصد السياحة ورؤية الاماكن وما الى ذلك ان شاء الله ما يكونش فيها شيء. لما بيقول ان انا ضبطت المنبه ها وقمت فعلا وقفلت المنبه وعملت غفوة وغفوة واثنين وثلاثة لحد ما الشمس طلعت وقمت بعد الصلاة، يعني الحديث يقول ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة. بس خد بالك ما جيش اسهر بقى للساعة واحدة ونص واثنين بالليل وبعدين اقوم ايه الاقي نفسي نايم ساعة ساعتين وعايز اقوم، ده هيبقى فوق طاقة الانسان فوق قدرتي. فتحرص على ان تنام مبكرا، ولا يكن اهتمامك بالصلاة اقل من اهتمامك بموعدك الشخصية. يعني لو انت عندك سفر ومواعيد طيارة ولا مواعيد امتحان اكيد هتاخد باسباب من كل الانواع والاشكال في سبيل الا تتأخر عن موعدك الذي تحترم وتحرص عليه. فليكن حرصنا على الصلاة والاهتمام بها وادائها في مواعيدها كما قال ربنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ينبغي ان يكون اهتمامنا بها لا يقل بل يزيد عن اهتمامنا بمواعيدنا الشخصية. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الخير. لو واحد ظلم واحد فالمظلوم بيجي فضفض مع آخر يشكو إليه ما وقع عليه من ظلم، لا يعد هذا غيبة، لا يعد هذا غيبة، إنما يعني الاستفتاء، الفتية، التظلم، الوصف المعروف به الشخص كأن يقال أعرج أو أعمى أو أعمش أو ما إلى ذلك، كل هذه أسباب أخرجها العلماء من باب الغيبة. وإن كنا من الأفضل أن نفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، نفوض الأمر إلى الله ونتصف حيال من يظلموننا بالعفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فيعني لكن عموما السؤال هل هي غيبة؟ إذا كان الأمر على سبيل الشكاية لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في يعني للإنسان مخرجا من هذا، إن شاء الله ما فيش فيها شيء. طيب معنا بعض الصلات أو بعض أسئلة في الـ SMS. سؤال بيقول ما هي صور عذاب النار؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيّن أن يوم القيامة سيفترق الناس إلى فريقين لا ثالث لهما. يقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلك هي النهاية التي سيصل إليها الإنسان حتما، إما إلى نار أبدا وإما إلى جنة أبدا. يقول الشاعر في هذا المعنى، يقول: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. تخير ما شئت، اعمل للنار بقدر صبرك عليها، واعمل للجنة بقدر شوقك إليها. أما صور عذاب النار فهي كثيرة جدا، ويكفينا أن نذكر بصورة واحدة من صور النار ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. من صور عذاب النار أن يطلب أهل النار تخفيف العذاب بأن يؤتى لهم بماء يرطب به أفئدتهم، يخففوا به من العذاب الذي عليهم. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي آية أخرى في موضوع الماء، موضوع الماء الذي يستغيثون به يطلبون شرابا، وإن يستغيثوا ربنا بيقول إيه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نسأل الله العفو والعافية. النار، النار عذابها شديد وقعرها بعيد، وهي والعياذ بالله سوداء مظلمة، وأهلها يعذبون فيها عذابا ما يعذب أحد في الدنيا بمثله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نارنا في الدنيا، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، جزء من 70 جزء من حر جهنم يوم القيامة. فنسأل الله العفو والعافية. وهذه بعض صورها، وأنصح في هذا بقراءة كتاب اسمه التخويف من النار للإمام ابن رجب الحنبلي، فقد اشتمل على الكثير من صور عذاب النار، لعل القارئ لها يعني يضع النار أمام عينيه ويراها رأي العين، وفي المقابل يقرأ ما أعده الله تعالى لأهل الجنة من ثواب. وقد ألف في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فأمامك الجنة وأمامك النار، واختر لنفسك ما شئت أن تختار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يقربنا إليها، ويقربنا من أي قول أو عمل يجعلنا من أهل الجنة. في سؤال: هل زيت جلد التعبان لا تجوز به الصلاة؟ الحقيقة أنا مش عارف يعني إيه زيت جلد التعبان. هل يؤخذ من الثعبان في حياته أو بعد مماته؟ وبعدين أحيانا تسمى أشياء بمسميات لا علاقة لها بالثعابين ولا شيء. لما يقول لك مثلا في نبات اسمه رجل الأسد، لا علاقة، ده مجرد تسمية. فأنت ممكن جدا الزيت الذي تسأل عنه لا علاقة له لا بالجلد ولا بالتعبان، وإذا كان اسأل بالضبط: طب ده اتخذ منه في حياتي أم أخذ منه بعد أن يعني قتل وأصبح نجسا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون. ثم بيقول هل تجوز الصلاة به أو لا تجوز؟ يا سيدي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ده لو حصل إنه أصبح الأمر فيه شك وتبين ليك بالسؤال إنه شيء ممكن يكون فيه مسألة خلافية، فيعني على كل حال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأرى إنه الأمر بالنسبة لي غير واضح، فيعني نتوقف عنه أحسن. بالنسبة يعني استعمال صبغة للشعر لونها أسود، استعمال صبغة للشعر لونها أسود، ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد، نهى عن السواد. فأمامكم الألوان متاحة والمساحة فسيحة والخيارات متعددة، فلنبتعد عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونستعمل أي شيء آخر. ما حكم رجل متدين لا يعدل بين زوجتيه؟ ما حكم رجل متدين لا يعدل بين زوجتيه؟ العدل فيما بين الزوجتين أمر مطلوب شرعا، ويكون العدل في الإنفاق وفي المبيت، في الإنفاق وفي المبيت. أما أن يحب امرأة منهما أكثر من الأخرى فهذه مسألة يملكها رب القلوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة أكثر من حبه لسائر نسائه، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. أما أن يتعمد الإنسان الظلم في الإنفاق فيؤثر واحدة على الأخرى بإنفاق أكثر ويظلم الأخرى، هذا ظلم. أو أن يبيت عند واحدة ويهمل الأخرى، هذا ظلم. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا تزوج رجل بامرأتين ولم يعدل بينهما، إذا كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. فخطيرة إذا أخذت حقك في أن تعدد الزوجات وأن تقول إن هذا شرع الله وهذا شيء أباحه الله، فأنت كما أخذت حقك تطالب في مقابل ذلك بالواجب عليك، وهو العدل فيما هو في مقدورك ومستطاعك اللي هو الإنفاق والمبيت. لكن أن يأخذ الإنسان ما له ويهمل ما عليه، سيحاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. وأنا أظن السؤال بتقول ما حكم رجل متدين؟ طب يعني التدين، هل التدين شعار يعني لحية أطلقها أو جلباب أقصره وخلاص وكده بقيت متدين؟ التدين سلوك، الدين المعاملة، البر حسن الخلق. فالتدين ليس شعارا يرفع وليس كلاما يقال، وإنما هو سلوك يتعامل به الإنسان مع الآخرين. وفي موضوع الزواج ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعلينا أن نعدل وأن نقوم بواجبنا، وأن نسأل الله تبارك وتعالى ألا نخرج من الدنيا وقد ظلمنا أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فاصل ثم نعود حضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما تبقى من وقت البرنامج نأخذ بعض الأسئلة التي وردت إلينا من خلال الرسائل القصيرة. واحد بيقول نظرت نذرا أن أذبح خروفا وأمامي جديين، فهل يشتري الجديين الماعز اللي هم الاثنين دول ويذبحهم أم يلتزم بالخروف؟ يعني ربنا قال يوفون بالنذر، وأنت نذرت شيئا معينا لم يلزمك به أحد وإنما ألزمت به نفسك فلتلتزم. قلت خروف يبقى خروف. ها لو كان هناك ذبح شيء لله بدون تحديد هنقول لك انظر إلى الأفضل، لكن أنت نذرت شيئا معينا فلتلتزم به. السؤال التالي، ما حكم أو ما جزاء من تكفل يتيما وهو لقيط من جمعية كفالة اليتيم؟ اللقيط حكمه حكم اليتيم، إنسان ضعيف يحتاج إلى أن يجد من يرعاه وينفق عليه، وهي نفس. قال الله تبارك وتعالى: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ثم فإن الإحسان إلى هذا اللقيط شأنه كشأن الإحسان إلى الأيتام، والحديث يعلمنا: أكرم البيوت بيت فيه يتيم مكرم. وعلمنا: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فعلى ذلك الإحسان إلى هؤلاء اللقطاء يعد من قبيل الإحسان إلى الأيتام، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا ما تيسر أيها الإخوة والأخوات من إجابة على أسئلة حضراتكم التي وصلت إلينا من خلال الاتصالات ومن خلال الاسم اس. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جعلنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك القدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل